أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين والمرسلين وسيد الأولين والآخرين والنور المبين محمد المصطفى وعلى آله صفوة الأوصياء وسادة المتقين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرواية الثالثة الدالة على قضاء التشهد أو الأجزاء المنسية في الصلاة، طبعا روايات البطائني لأنه علي بن أبي حمزة البطائني، لأنه كانت له فترة استقامة وفترة انحراف. إذا أحرزنا أن الرواية رواها في فترة استقامته يعتد بالرواية، أما إذا لم نحرز أو أحرزنا أنها في فترة عدم انحرافه طبعا الرواية منه بمفردها لا يعتمد عليها، لكنها تصلح للتأييد، تصلح للتأييد ولجبرها، مثلا لا تحتاج إلى جبرها بشواهد وقرائن أخرى. وهذا ليس حال البطائن فقط، حال كثير من الرواة اللي كانت لهم فترة استقامة وفترة انحراف، مثل أحمد بن محمد بن هلال عبرتائي ورؤوس الوقف الوقفية وغيرهم. طبعا جملة من هؤلاء الرواة اللي كانت لهم فترة استقامة وفترة انحراف، هؤلاء اللي قاطعتهم الطائفة في فترة انحرافهم يسهل تمييز وقت روايتهم. مثلا هذا البطائني لما قاطعته الطائفة، حتى العبرتائي أو رؤوس الوقت قاطعوه، فإذا يروي عن راوي إمامي واضح أنه روى عنه في أي فترة استقامة مو فترة. نعم إذا يروي عنه واقفي ممكن الاعتماد بمفرد على الرواية، فهذه طريقة التمييز فيمن قاطعته الطائفة. أما فيمن لم تقاطع الطائفة كانت تروي عنه في فترة استقامتها في فترة الحرام، لا هذا أمثال أولئك الرواة، الرواة لا يمكن تمييز سر مجملة، لابد من ضم قرائن وشواهد جابرة أخرى. هذه نكتة لابد من تجدها. إذا ليس كل روايات البطائني تطرح، بل حتى التي في فترة غير استقامته كما مر على المسلك المشهور قابل للجبر إذا لم يكن فيه منافي. نكتة أخرى في البطائن أيضا، البطائن تلميذ أبي بصير، وكان يعني دوما قائد أبي بصير، بس ذاك الوقت كان شاب، فهو عالم صادق. الغريب ان البطائني مع ذلك لا يدمن الرواية عن ابي بصير عن الصادق. عند رواية عن الصادق مباشرة الأستاذ كيف احتراما للأستاذ كيف أو ماذا؟ ولا هو غالبا إلا في أو فترة من أبي بصير فترة لم يكن له قائد استجد له بعد ذلك. على كل هذه ظاهرة واحد يشوفها. على أي تقدير البطائني علي بن أبي حمزة البطائني في طبقته مشترك هو بين وبين ابن ابو حمزه الثمالي. انا ابو حمزه الثمالي عنده اربعه اولاد تقريبا علي ومحمد وحسن حسين اذا ما اشتبه. علي محمد عنده علي منهم علي. فعلي ابن ابي حمزه يمكن يكون ابراهيم البطائي يمكن يكون ثمالي. وتمييز هذا بالقرائن أي نكتة أخرى على ابن سيده. هنا في المقام طبعا الراوي عن علي بن أبي حمزة هو القاسم بن محمد الكوفي أو الجوهري. هذا واقف وصاحب كتاب هو صحيح الاعتماد عليه يعني ولو واقف أنا خمسة على الكتاب المعتمد عندنا. يعني أقصد هذا الجوهري. المهم هاي الرواية هاي حالة سندها. قال أبو عبد الله عليه السلام هاي الرواية هم موجودة في أبواب الخلل في الصلاة في الباب 26. قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع الركعة الثالثة فاقعد يعني اهدم القيام فاقعد فتشهد وإن لم تذكر حتى تركع الركوع الثالث فامض في صلاتك كما أنت. فإذا انصرفت سلمت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك فاسجد سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك. هذه الرواية رغم ضعفها إلا أنها نص على مفاد جديد. شنو مفاد جديد؟ مفاد أن التشهد يجب قضاءه على جهة المقام الأسباب اللي مر بنا ويمكن الاجتزاء بقضائه وإن في سجدتي الساعة. هاي مقام المسببات. فالرواية تتعرض إلى كلا المقامين، مقام أن الفوت سبب لزوم القضاء هي مقام الأسباب، ومقام ثاني أنك يمكن أن تؤدي قضاء التشهد فإن في سجدتي السهو. جيد. هذه الرواية رقم ضعفها وجه جمع بين الصحيحتين صحيحات محمد ومسلم صحيحات حكم وحكيم لمرت وطوائف ستأتينا تبين أن التشهد لا نسي يسجد سيدتي السهو. ظاهر الاقتصار والاكتفاء بسيدتي السهو من دون التنويه على قضاء التجاهل ما في تعارض. معنى ذيك الروايات في العافية حسب استدلال جماعة منهم السيد الخوي روايات العافية الظاهرة الوظيفة الفعلية، الوظيفة الفعلية تقتصر وتكتفي بسيد الإنسان. شلون جنب بينه وبين الصحيحتين السابقتين انه يقضى هو جمع بهذه الرواية. لطيف احد اساتذتنا المحققين رحمة الله عليهم سألت عن الفقه الرضوي، يقول الفقه الرضوي لا الكتاب صحيح ولا سند ولا الكتاب الرواد داخل فيها زي الثاني، وإن كان قوبل من قبل عدة من الأعلام صاحب الحدائق بحر العلوم غيرهم غيرهم وجدوه مطابق لما ينقله الصدوق الابن عن الصدوق الأب من فتاوى في من لا يحضر أو غيره، فعلم بأنه هذا صحيح العليم النبوي. بغض النظر عن صحة ضعف الكتاب وضعف العنوان، فسألته أنه قيمة هذا الكتاب ماذا في مشيك الفقهية وكذا، قال العبارة لطيفة صناعية، قال أدنى فائدة في كتاب هذا الفقه الرضوي أن ينبه الفقيه أو المستنبط والباحث ينبه كيفية الجمع بين الروايات، لأنه كتاب الفقه الرضوي ما يجيب متون الروايات مثل الكافي مثل التهذيب مثل ما نحن نقول، يجيب تلفيق تلفيق مجموع من الروايات الواردة في كل باب، فواضح هنا يعني واضح انه ارتكب الجامعة. هذا ارتكاب الجامعة مو حجة، مو كلام في انه لا حجية ولا، لانه غير معصوم، اجتهاد من الاجتهادات هذا صحيح، لكن الاطلاع على الأقوال والاجتهادات نفسه وسع أفق الفقيه، فأقل شيء فيها أنه شنو يعطيك احتمال وأفق احتمال ما كان لك أن تتنبه لولا الرجوع إليه، فهذه أدنى فائدة في الرجوع إلى الفقه الرضوي. هذا في الحقيقة مو الفقه الرضوي فقط، هذه الفائدة موجودة هنا في كل الروايات الضعيفة أدعى من أحد، وهي مو فائدة دانية والعياذ بالله، ولكن هي ليست فائدة دانية، هي فائدة مهمة، لكن أقل تقدير لعقل تراجع الرواية الضعيفة تدبر في متنها في مفادها يفتح لك باب استظهاري هون في الرواية المعتبرة، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا مثل أن الآية تفسر بعضها البعض. هذا هو سبب أحد، هذا هو أحد الأسباب العلمية الاكتراث المشهور بكل رواية في الكتب المعهودة، يعني طبعا مو كل البودة، هذا أحد الأسباب، لا أقول أنه الوحيد، أن الإنسان يكتشف المعنى. شوف هاي الرواية معناها ضعيفة لكن هي وجه جمع بين طائفتين الروايات. جيد، رواية أخرى من الطائفة الجديدة التي تقتصر فيها على ذكر سيدتي السهو فقط، من دون ذكر قضاء التشهد كأنه تعارض. لكن كما مر هذه الرواية الضعيفة مثلا وجه جمعهم. هذه الرواية صحيحة سليمان بن خالد الباب السابع من أبواب التشهد. نعم قد يحتمل هذا، لكن بقرية لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك انه ما يتصل ويرتبط بنفس السيدتين، وطبيعه السيدتين هو فيهما تشهد بعد حسب ما بين من صورتهما. قال سألت سليمان بن خالد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، نسي أن يجلس يعني تشهد، كناية عن تشهد يعبر نسي أن يجلس عن جلسة التشهد. فقال إن بكر قبل أن يركع الركوع الثالث فليجلس يعني تشهد، يجلس يهدم القيام معك ويجلس للتشهد. فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع دخل في الركوع التاسع ما لا يفعل، فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو. فليسلم حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو. لم يذكر التشهد لأنه في معارضة، في مقاربة عن الوظيفة الفعلية. لا يقال بأن هذا الجواب يقيد بما دل على القضاء، بس خصوصا ما يبين عليه السلام الوظيفة العلاج الكامل. طبعا عندنا ليس يمتنع عن الإمام في جملة الموارد ما يبين العلاج الكامل، إما لتعويل على أن الراوي واصل لديه الروايات الأخرى فيستتم العلاج الكامل إليه بهذا المقدار، أو لأنه عليه السلام مو في صدد يشوش على الراوي، يسأل الراوي يريد منه الإمام عليه السلام أن يلتفت إلى أصل العلاج، إذا تفاصيل العلاج وقيود العلاج كذا الشرائط الأخرى في العلاج تفصيلا ما يريد بينها موجودة، خلافا لكثير من الأعلام، ما هو الكل كثير والأكثر هذا مدرهم إلى الآن سأبينه. كثير من الأعلام عندهم رواية علمية من الإمام، بيان علمي، هناك بيان ماذا؟ بيان فتوائي، بيان فتوائي، بيان فتوائي يعني شو؟ بيان فتوائي يعني مسألة يسألها الراوي لا يسألها علميا تنظيرين، يسألها لأنهم حد ابتلاء. هؤلاء الأعلام هم مثل مهدي الأصفهاني صاحب مدرسة التفكيك المعروفة، هو من خريجي النجف من تلاميذ النعيمي يوسف اليزدي وغيره، عند هذا المبنى جملة من تلاميذه من علم الأعلام أنه الرواية العلمية تلك الرواية التي يسأل فيها السائل ويريد تعلم التنظير، فالإمام مو ضروري أن يبين له ما المبحث العلمي كامل يبين له جانب من عنده ما المعنى في ذلك. هو أمام العمر خاص وهذا عمومات خصوصات مطلقات مقيدات أي معنى التعليم تدريجي. هذا إذا كان السائل يسأل تعلما تنظيرا يسميه البيان العلمي رواية علمية. وتارة لا الراوي يسأل السؤال يريد علاج فعلي يداوي به سؤال أمور السؤال. إني هؤلاء الجماعة من الإعلام التزموا بأن الجواب غير قابل للتقييد بمقيدات أخرى. لما؟ لأن هذا العلاج بفضل من الإمام عليه السلام يبينه كاملا. هذا مبنى رواية علمية أو رواية فتوائية. لكن الصحيح عندنا أن الروايات حتى الفتوائية الغرض الأهم للإمام من جوابه البيان التعليمي وليس البيان الفتوائي أهم من الإمام. البيان التعليمي لأجيال من الناس، أما البيان الفتوائي ليس شخص فحتى لو كانت الرواية فتوائية حسب هذا التقديم من الإعلام مع ذلك الصحيح أنه يحتمل التتمة ويحتمل التتمة وقابل التقييد وقابل التخصيص وقابل التفسير وقابل وقابل. ليس من الضروري حتى الإعلام شوف الآن في فتوائي لما يسألهم واحد لمصلحة ما ما يبينون كل الزوايا سبب لآخر شيء أكبر أصل المطلب يبينون مثلا زاوية منهم يركز عليها الزاوية غفل عن زوايا أخرى يغفلونه لسبب لحكمة أخرى. هكذا الحال في روايات عن البيت الفتوائية لا ينافي أنها تعليمية أولا، وحتى لو كانت فتوائية ما يبين لي تمام الفتوى لحكمة لسبب ما في معنى تنقلب الدنيا وتقع السماء على الأرض لأن هذا المكلف لا سوف يغرر به ولن ينتشر انتشارا كاملا. ثم ماذا؟ هو إمام الموحدين هذا السائل مثلا إلا إذا اختلط عمله سينجر على الأمة وضال مثلا كل سموها لبعنا دفع الجهل وغرور حاشا للشارع بس لمصالح لحكم لأسباب مثل أنت عند عندك ابنك لتربي عصر في الجلسة الأولى تبين لك كل شيء وتدريجي أو بعض الأحيان ما تبين لك العصر في الأسباب خاف عليه رد الشيء يطرف عليه كان ماذا لهم. فمو البيان الفتوائي ليس من الضرور يكون فيه بيان كل شيء. أخرين نقطة لطيفة وعنتفت لها بالجرى جملة من الأعلام حتى المعاصرين يعني وفاقا من المهدي أو غيره الإصفهاني أن الروايات على قسمين الصحيح كما هو المشهور جعفر. المهم أن نرجع إلى الرواية. فهذه الرواية يبقى يسأل فيها إذا حتى إلى وإن لم يذكر التشهد حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو مقتصر على السهو وليدخل ويمكن يقيد. لكن الصحيح هو هذا ما نحتاج التقييد كما مضى بنا دي رواية البطانية الضعيفة وجه جمع يعني. في مقام المسببات ومقام الأداء يمكن الاكتفاء بالتشهد الذي في سيده السهو. أيضا رواية أخرى في الباب السابع من أبواب التشهد موثقة ببصير، قال سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد، قال يسجد سجدتين يتشهد فيهما، أي بعد تصريح أن التشهد في السجدتين، لكن كما مر لا تنافي بين طائفتين بالتقريب. أيضا رواية أخرى موثقة عمار في نفس الباب قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقد جازت صلاته، سأل باعتبار قرين على أنه ما ترك التشهد، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة. إن شنو معنى أعاد الصلاة؟ دل على البطلان يعني، وليس فقط هذه الرواية، مصحح علي بن جعفر فيها أعاد الصلاة. قال سألته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟ قال إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدته، وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزاه في صلاته. هذه الشقة الثانية، الشقة الثالثة محل كلامنا، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة، يكون فيها أعاد الصلاة. وفي نفس الباب سجدتي صف سامعت قبل الجمع، هذه أعاد الصلاة. وفيها القضاء قبل التسليم. الجواب عن هذه محمولة على نسيان التشهد الثاني للأول، يعني ليس في الرواية تقييد أن التشهد هو الأول، والتشهد الثاني طريقة علاجه هكذا كما مر بنا. طريقة علاجه ماذا؟ مو قضاء. ها طريقة علاجه التشهد الثاني يكون السلام في غيري، ها التسليم في غير محله، فلا زال هو في محل الصلاة. طبعا إذا لم يبتعد عن محل الصلاة وإذا لم يستدبر قبله وكذا كذا، وإذا كان لا زال في محل الصلاة، طريقة علاج التشهد الثاني بالقضاء أو بالأداء؟ بالأداء، لأنه يكون ما أتى به من تسليم في غير محله، فلا زال هو في الصلاة. اللطيف لاحظوا هنا هو سهوا غفلة سلم قصد الخروج، لكن واقع محل الصلاة، واقع ما هي الصلاة باقية أو ليست باقية؟ باقية. بقاء ما هي الصلاة ليست باختيار المكلف محضا، لها ضوابط لها أرضية. إذن علاج نسيان التشهد الثاني بماذا؟ بالقضاء أو بالأداء؟ بالأداء. هاي محمولة على أعاد الصلاة، وإنه لاحظوا لن يعبر عليه السلام فليستقبل الصلاة في كثير مواد، فليستقبل الصلاة، يستقبل الصلاة من ماذا؟ من الرأس، من الرأس، كان يقابل أول الصلاة. هذا يقال فليستقبل الصلاة، لما يقال أعاد الصلاة يعني أنت لازلت في صلاة، يعني قريب هذا المعنى، لازلت في صلاة أعد التشهد والتسليم أو الصلاة هو في الصلاة. أعاد الصلاة يعني هذه الصلاة هو التي أتى بها من أجزاء يعيده. لو عبر يستقبل الصلاة نص أفضل من الرأس، أما عادة أعاد الأول أو عادة الباقي. هذه عادة أيضا، أن سيعيد التسليم وعيد افترض بعضية الأذكار المستحبة إذا كان قد أتى بها، مثل التسليم على النبي ليس تسليم وإنما ذكر مستحب، هذا ما يجب. فعلى صاب معنى صح، وسيما التنصيص لماذا؟ فليتشهد قبل التسليم، يتشهد قبل التسليم الثاني، ولا هو فرض الراوي انه سلم قبل التسليم، التسليم الثاني انت لا زلت في الصلاه، تشهد ثم سلم، مو ان التسليم تعتبره صحيح وتاتي بالتشهد خارجها وتعتبر التشهد خارج الصلاه، لا هذا غير صحيح. لا تعتبر، لا تأتي بالتشهد وتعتبره خارج الصلاة، خارج الصلاة، لا، أنت لازلت في صلاة، أعيد هذا التسليم، أعيد أجزاء الصلاة، تعبير مستقيم يعني. طبعا أقول لك مو نص في هذا الشيء، لكن محتمل ومنطبق، فكيف نبني على المعارضة؟ الشيء محتمل ومنطبق. فإذا هذه الروايات ليست معارضة، فتحصل أن مسلك المشهور هو الصحيح، أن السجدة الواحدة والتشهد الواحد يلزم فيه القضاء مع سجدة السهو، غاية الأمر في التشهد يمكنه أن يقضيه، يكتفي القضاء بنفس سجدة السهو، يمكنه يعني ماذا؟ يعني لو تشهد قبل سجدة السهو ثم يلزم على سجدة السهو ويكون قد أدى القضاء أو قضى التشهد، لا في مصداق سجدة السهو قبل سجدة السهو، لا معنى. هذا هو الخلاصة، أن هذا غير مشروع صحيح. جيد، بقية تتمة المسألة، بسط فيها الكلام السجية دي، وإن كان مباحثها التي ستأتي الآن كلها تقدمت سنشير لها إشارة. في نقطة ذكر المعاني سبحان الله التشهد التوبة فرارة تيجي مثلا، ولكن إذا ذكرتها أقول نعم. يقول الماتن، يقول وفوت محل التدارك، كان يريد يعدد السيد اليزدي متى يفوت المحل بالأجزاء المنسية، فوت محل التدارك، تدارك النسيان، عندنا تدارك الشك وله محل، وعندنا النسيان وله محل، مر بنا أمس. هنا السيد يزيد في ثلاث ضوابط لفوت محل التدارك، وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده، الأمس مرينا مفصلا، والأبحاث القديمة مرة، إما بالدخول في ركن بعده على وجه، فواحد ليمس أنه هذا فوت محل التدارك بالدخول في الركن، مقتضى مفاد نفس قاعدة لا تعارض، مفادها المطابق أو الالتزام أو إيش؟ مفاد الالتزام، يعني مفاد المطابق ركنية الأركان، ركنية الأركان، لكن اللي يفوت المحل وما يفوت المحل تقوم أي لسون لوازم صناعية عقلية. أن تستخرج من بطن لا تعاد ضابطة فوت محل التجارة واللي ما عندنا في الأفعال يفوت محل التجارة بالدخول في ركن. لا الموجود في الأفعال أن الخمسة أركان وكان الله غفور رحيم عين من طبقه، لكن الفقهاء استخرجوا إذا كان الخمسة أركان زيادتها مبطلة نقيصتها مبطلة لوازم، شو لوازم الصناعية الشرعية مو اللي لوازم عقلية، ها لوازم شرعية صناعية استنبط الفقهاء أن الدخول في الركن يفوت الجزء المنسي، أعم يكون الجزء المنسي ركن أو غير ركن. هذا نموذج كيف الفقهاء يستخرجون أحكام من مفاد مطابقي لا يستخرجونه من حرفية الألفاظ، ها يستخرجونه وين؟ يستخرجونه من تحليل المعاني، ها هذا نمط من الاستنباط ليس إخباري على قولك، نمط من أخبار تحليلي. هذا النمط بصراحة مو قصة أخبار أصولي، الحشويين من الفريقين لا يستنبطونه القشري، أما المتضلعين من الفريقين يستنبطونه بالتحليل بالمعاني. على كل هذا من الجيب، هذا المعنى فوت محل التجارة من استخرجه ادعائي، هذه مصادرة لا يا أخي لا مصادرة، ما موجود في لفظ الحديث ما موجود فيه. ومن قال لك أن المعاني التي يريدها الشارع لا بد كلها أن تكون في لفظ الحديث في مرتبة الاستعمال؟ عندنا مدلول تفهيمي، عندنا مدلول جدي، عندنا مدلول مطابقي، عندنا مدلول التزامي، عندنا المدلول التزامي يترامى وشنو. وأنا مجرد عجيب يعني بعض يجي في ذهنه أو يحتبس في ذهنه أنه لا بد أن المفاد مدلول عليه بدلالة مطابقية ونصية بعد، ها عجيب هم نص وهم مطابقي شيء نعم، هذا ما صار استنباط، ما صار استنباط. جيد زي هاي المعاني اللي تستنبط الحمد لله فيها لما يعرفون بعض الحين حالة القشرية والحشوية تسود في الحوزة باسم انه يدبع في المشكلة يعني. طبعا انت تريد تتمادى في المعاني من دون موازين هم خطورة، هم بريطة مهوسة حلوة، بس بين الإفراطين وبين التفريطين جلدة وسطى، لا الحشوية الحرفية اللغة لا، إلا أنا أريد حب والهم التمادي بزعم المعاني المستفادة من الآية والروايات بدون شواهد بدون موازين، هذا موسى مصادرة ودعاية، أمر بين أمرين، أمر بين أمرين ترى ما في استخراج واستنباط واستكشاف المعيات بالموازين. جيد السؤال هنا يطرح عادة القشريين سؤال أخبارين أو أصوليين صراحة سنجو. هذا كلام المعصوم التي هذه الفقهاء الفتاوى اللي يفتي فيها فقهاء الإمامية وكذا كذا ما منصوص عليها، كلام المعصوم نقدر نقول كلام المعصوم قال المعصوم نعم ولا شلون لا وشلون نعم لا، يعني هذا اللفظ نعم لم يأتي به المعصوم، الفقهاء يكلمون عن المعصوم حاشا زين، فهذا اللي يدعون هاي الفتاوى يدعون منسوبة المعصومين مدرسة البيت أئمة البيت هم من الجيب، مدرسة الرأي من الجيب، هم مدرسة البيت هم من الجيب زين، فينسبون إلى الأئمة نعم ينسبون إلى الأئمة، ينسبون الأئمة، يعني الأئمة قالوه فيه، قالوه لفظا لكذب، ما قالوا لفظا، قالوه معنى نعم، قالوه معنى جميلة سبب أن تترامى المعاني بترامي موزون بضوابط المعصر. وجدكم اتفاق هذا بعد هذا أدخل في هذا المطلب، إن كنت تريد المعنى فلا بأس، جيد، معنى أن المعصوم يقول لفظ انطلاقا وليس اللفظ هو تمام نهاية المطاف. لذلك لاحظوا الآية الكريمة، لولا نفر، النفر يعني الرواية، صافح تستروي هذا اللفظ، شو الحس اللي مر بنا في بحث العقائد، اللفظ الحس. بعد ذلك ماذا؟ ها الآية الكريمة ماذا تقول؟ ليتفقهوا، يعني باقي بالفهم تصل إليه، تفهم الفهم مصنع لو كاشف، ها الفهم ما هو كاشف، يعني معصوم قال حقائق ومعاني بس انت اكتشفت بسفينة الفهم، بطائرة الفهم، بس موزون، فهم موزون، فهم منضبط بضوابط، مو هوسه هلوسه. هذا أنا أقصد أن هذا الحس القشري لقد يسمى أخباري، وهو في الواقع قشري سواء أخباري أو وصولي، قد يتفشت المنهج العلمي. هذا بالله عليك في ذمة الفقهاء الشيعة علماء الإمامية، هذا ينسبون الأئمة طبعا، تشنو هو علم الأئمة؟ فقط ألفاظ أصوات ومعاني، معنى تفهيمي وتستعمالي وتصوري وجدي التزامي ومطابقي وجودي، نفس تأويل القرآن الكريم، كتأويل القرآن الآن عشرش في أذان المسلمين، سذج سذاجة الذهنية السادجة في ذهن عامة المسلمين، إن القرآن بس ألفاظ، حاولوا بها القرآن بس ألفاظ، يعني معاني القرآن، بل أهمية معاني القرآن أجل من ألفاظ القرآن، لأن القرآن يقول فلا تدبرون، دبر يعني شنو؟ ما وراء، ما وراء اللفظ روح، ما وراء المعنى معنى، وما وراء المعنى معنى، دبر هذا معنى، يعني بناك أن الأصوات لها قدسية، المعاني ليست لها قدسية، بالعكس قدسية المعاني أعظم، نور هداية المعاني أعظم، لكن ليس قرآن، شنو ليس قرآن؟ نفس القرآن كلمة لولا أنزلناه على بعض الأعجمين شنو؟ وقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين، يدل على أن القرآن حقيقة مو الصوت، القرآن حقيقة معاني، فوق المعاني بحور المعاني حقائق، قد ثوب بلفظ عربي قد ثوب بلفظ آخر. فالمقصود إذن هذه النقطة مهمة، إن كيف هاي العلماء الإماميين ينسبون المعصوم، بناك علم المعصومين فقط أصوات، الوحي فقط أصوات، على كل يتوسع في ذا المبحث لكي يستنير الأخوان، حتى الحداثوين الآن قاعد يشكلون العلمانيين، ما يشكلون على فقهاء الشيعة، شنو؟ تراث بشري، نتاج بشري، مو نتاج معصومين، فلان ما نجح، على كل مبحث صناعي. شلون الفقهاء استنبطوا صوت محلي تدارك من دون نصنص وما تنصنص في معاني التنصنص. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.